لما أحرج من الموقف. يقول فرآني النبي عليه الصلاة والسلام في سوق من أسواق المدينة قال يا خوات ما فعل شراد جملك؟ إيش أخبار جملك اللي يشرد عليك؟ قال فسكت ومضيت. قال ثم دخلت المسجد بعدها أصلي فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآني صلى فأطلت الصلاة يعني أحرجت منه فأطلت الصلاة. قال فقال عليه الصلاة والسلام لي يا خوات بن جبير طول أو لا تطول لن أنصرف حتى تنتهي من صلاتك. يقول خوات فانتهيت من صلاتي ثم أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما سلمت عليه قال لي يا خوات ما فعل شراد جملك؟ إيش أخبار الجمل اللي يشرد؟ قلت يا رسول الله والله ما شرد علي منذ أسلمت، والله من يوم حسن إسلامي ودخل الإيمان إلى قلبي ما شرد علي الجمل. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعدها. دل هذه والأفاضل على أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يلاطف أصحابه، كان يدخل السرور عليهم، كذلك أصحابه كانوا يفعلون ذلك مع من عندهم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا كان له جارية، يعني جارية ملك يمين، يقولون فكان يمازحها ويقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. اللئام جمع لئيم هو الإنسان السيء، والكريم جمع كريم كما تعلمون. يقول فكان يقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فكانت تبكي وتصيح تقول لا كيف، مع أن الله جل وعلا هو الذي خلق الكرام وخلق اللئام سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء جل وعلا. فالمقصود من هذا أنهم كانوا يحرصون على أن يدخل السرور على غيرهم، وأحق الناس بإدخال السرور عليه هم أهلك، يعني الأم، الأب، الزوجة، الأبناء. يعني كم من إنسان أيها الأفاضل مع الأسف ربما تسمع أمه أو يسمع أبوه أو تسمع زوجته وأبنائه يسمعون بضحكه ولطفه وإدخاله السرور على أصحابه، وربما كان هو فاكهة المجلس إذا جلس معهم وهو ملحهم الذي يزين جلستهم، لكنه إذا دخل إلى بيته انقلب فرحه حزنا وضحكه بكاء وابتسامته عبوسا، بل انقلب أيضا كرمه بخلا وحلمه غضبا، وأصبح في تعامله مع أهله ليس مثل تعامله معهم. فالمقصود من هذا أننا عندما نتأمل في هذا نعلم أن الإنسان يؤجر إذا أدخل السرور على الآخرين، سواء يعني بممازحتهم، بملاطفتهم، بمحاولة يعني أيضا تحمل أخطائهم. كلما كان الإنسان أيها الأفاضل مدققا في ذلك، حريصا عليه، يعني معظما له، عادا إياه من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها، بلا شك أنه بإذن الله تعالى يصل إلى المعالي. أختم بكلمة قبل أن أبدأ أيضا في الأسئلة التي وردت في منتدى مع الناس وكذلك الرسائل، وقبل أيضا استقبل الاتصالات، أختم بكلمة مهمة، وهي أن بعض الناس ربما حرص على أن يدخل السرور على من وراءه منفعة. تجد أن مثلا إذا جلس مع إنسان مسؤول مثلا أو إنسان يرجو من ورائه أحيانا شفاعة في مكان معين أو واسطة، تجد أن يحاول أن يتلطف معه ويدخل السرور عليه لأجل يعني أن يحصل ما يريد من ورائه. لكنه إذا جلس مع إنسان لا يرجو منه منفعة دنيوية، أو ربما أيضا لو جلس مع أمه وهي عجوز كبيرة، أو مع أبي وهو شيخ كبير، ربما لم يحرص على أن يدخل السرور عليهم. نحن عندما نعتبر إدخال السرور على الآخرين، عندما نعتبره عملا صالحا نتقرب إلى الله تعالى به ونرجو ثوابه من عند رب العالمين، بلا شك أننا إذا فعلنا ذلك نكون بإذن الله تعالى مأجورين. أما أن يكون الإنسان ما يضحك مع فلان إلا إذا كان وراه واسطة، ولا يضحك مع الثاني إلا إذا كان ربما وراءه يعني تجارة، ولا يضحك مع الثالث إلا إذا كان له مقام، هذا بلا شك أنه يضيع عليه ثوابا عظيما. أسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم بإذن الله تعالى لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أيها الأحبة، نحن عندنا منتدى في الموقع، منتدى اسمه منتدى مع الناس، وهذا المنتدى يعني نشيط، الإخوة والأخوات جزاهم الله خير يعني يتناقشون في مواضيع الحلقة ويحضرون فوائد، وأحيانا يعني يفرغون الفتاوى التي نذكرها في الحلقة ويردفونها أحيانا بتخريج الأحاديث ونحو، أسأل الله لا يحرمهم عظيم الأجر وجل الثواب. وقد اجتمع كم كبير جدا من الأسئلة في هذا المنتدى، كلهم يطلبون أن تعرض خلال الحلقة ويقولون إننا نتصل مرارا وأحيانا لا نستطيع أن ندرك الخط لأن الاتصال يكون مشغولا، فلعلي أن أبدأ، يعني لهم حق علينا أن أبدأ بإذن الله تعالى بشيء من أسئلتهم. هذه أخت أو أخ رمز لاسمه كلنا للإسلام، يقول يا شيخ حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار، هل أصليها كاملة وأسلم أم أفردها اثنتين اثنتين؟ جميع الأحاديث التي ذكرت صلاة النوافل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عاما، قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما عند النسائي وغيره وأصله في الصحيح. فالأصل أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا قال عليه الصلاة والسلام من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار، أو لو قال عليه الصلاة والسلام مثلا من صلى قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا مثلا، أو أربع ركعات قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء ونحو ذلك من الأحاديث، كل الأحاديث التي وردت في هذه بهذه الألفاظ وتتكلم عن النوافل كلها تكون صلاتها ركعتين ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يقول بالنسبة لصلاة الظهر أصلي قبلها، نعم هذا تكمل للسؤال. يقول سألتني إحدى الأخوات هل صحيح أن البنت إذا ماتت ولم تتزوج يكون لها جزاء في دخول الجنة لأنها صبرت، هل هذا صحيح أم لا؟ ليس هناك ما ورد بأن الفتاة إذا ماتت وهي لم تتزوج أن جزاءها يكون الجنة، أو أن الشاب إذا مات ولم يتزوج أن جزاءه أيضا يكون الجنة، لا ليس شرطا، لكن عموما إذا فات على الإنسان شيء من المتع التي استمتع بها غيره فإن الله جل وعلا يعظم له الأجر والثواب إذا صبر واحتسب على هذا البلاء. يعني كون إنسان يحاول أن يتزوج ويتقدم في العمر وهو لم يتزوج، بينما غيره ربما في مثل سنه أو أصغر وقد تزوجوا مثلا سواء كان فتاة أو شابا، فإن هذا من الابتلاء الذي ابتلاه الله تعالى به ويعظم الله تعالى له الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يعني رواه الترمذي وغيره، قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يعني يصيبه بشيء من المصائب. فدل هذه ولا فاضل على أنه يؤجر الإنسان إذا يعني فاته شيء من المتع التي استمتع بها غيره، بلا شك بإذن الله تعالى أنه يؤجر. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي أيضا مسألة مهمة، هل إذا دخلت الفتاة إلى الجنة من يكون زوجها هناك؟ سألت أم حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم حبيبة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، قالت له يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، فإذا ماتت ومات ودخلوا جميعا إلى الجنة فلمن تكون، من يكون زوجها يا رسول الله في الجنة، الزوج الأول أم الثاني، أو ربما يكون عندها أكثر أيضا من زوجين؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل قال تكون لأوسعهما علما، أم لأطولهما قياما، أم لأكثرهما صدقة، أم أكثرهما حجا أو عمره؟ كلا، قال عليه الصلاة والسلام تكون لأحسنهما خلقا. فعجبت أم سلمة، فلما رأى عليه الصلاة والسلام عجبها قال لها يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، فعلا خير الدنيا فهما يكون له من الأجر العظيم عند ربنا، وخير الآخرة ما يكون له من الثواب عند الله. طيب تبقى هنا مسألة، هل زوجاتنا في الدنيا هي زوجاتنا في الآخرة؟ الله سبحانه وتعالى يقول وهم وإن الذين قال أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون. طيب وفي الآية الأخرى قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، طيب الأولاد يلحقون بأبيهم إذا كانوا مؤمنين يرفعون إلى درجته. طيب بقية الزوجة هل هم وأزواجهم هي زوجة في الدنيا؟ نعم، قال أهل العلم إن زوجتك في الدنيا هي التي تكون زوجتك في الآخرة بشرط أن تدخل الجنة معك. قد يقول البعض طيب يا شيخ أنا يعني أنا مليت منها في الدنيا بعد تلحقني في الجنة؟ نقول إن الله تعالى ينشئ الخلق خلقا جديدا ويذهب الله تعالى ما فيهم من سوء خلق أو سوء معشر، ويكون الرجل في صورته فائق الجمال كما قال عليه الصلاة والسلام أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، جرد مرد يعني ليس لهم شعر في وجوههم ولا في أبشارهم وجعد الشعور وطويل الشعر ولطيف، وكذلك المرأة تكون في جمالها في غاية الجمال والحسن بلا شك، إذا كان هذا جمال الرجل فما بالك بجمال المرأة. فلا شك أنها يكون لها من الحسن والجمال وحسن الخلق في الجنة أعظم مما كان في الدنيا. فاطمئن إذا صلح وصلحت بإذن الله تعالى ودخل إلى الجنة فسيكون أسعد من حاله في الدنيا. لكن الذي لم يتزوج من الرجال أو التي لم تتزوج من النساء فإن الله جل وعلا يرزقهم أزواجا في الآخرة، يرزقهم أزواجا في الآخرة. وكم من رجل مات وهو لم ينكح أو مات ربما شابا في أوائل شبابه، وكم من فتاة أيضا ربما يعني أصابها شيء من ذلك أنها ماتت في أوائل شبابها أو ربما تقدم بها السن ولم تتزوج، فهؤلاء يعوضهم رب العالمين بإذن الله تعالى يوم القيامة. وهنا مسألة أيضا قبل أن نتجاوز، قد يقول البعض طيب هذه الأمور هل عليها يعني أدلة شرعية تدل عليها أم لا؟ نعم هي عليها أدلة شرعية، لكن يعني أنا تركت التفصيل في ذلك يعني اختصارا، ولي كتاب في المسألة بإذن الله تعالى، أنا كان لي كتاب نهاية العالم في أشراط الساعة، لي كتاب آخر اسمه العالم الآخر لا يزال في الإعداد، فصلت في هذه المسألة وكيف يكون أحوالهم في الجنة ومن أزواجهم وما شابه ذلك، يمكن إن شاء الله الرجوع إليه لاحقا. هذا أخ العاصمي يقول بعض المرات أنسى أن أقرأ أي سورة بعد الفاتحة، فهل صلاة صحيحة أم لا؟ نعم أجمع أهل العلم كما ذكر ابن المنذر، أجمع أهل العلم على أن قراءة ما بعد الفاتحة هو سنة وليس واجبا، يعني اللي واجب علي ركن أن أقرأ الفاتحة في الصلاة، قراءة ما بعد الفاتحة هو سنة وليس واجبا، لكن لا يعني أن الإنسان يهمله ما دام أن السنة يقول خلاص إذا لن أفعله، لا، بل يعني حتى لو كان سنة ينبغي عليه أن يقرأ ما بعد الفاتحة. تقول الأخت أو تقول يا شيخ أنا معلمة اسمها الراحلة إلى الله، تقول أنا معلمة في القاعة التعليمية والتسميع من خلال الكتابة في المنتدى، تقول عندما يسمعون يكتبون الآيات في المنتدى عندنا هل يجب أن يكتب بالرسم العثماني أم لا؟ لا يجب ذلك، لا يجب أن يكتب بالرسم العثماني، لو كتب بأي رسم ليس عليكم في ذلك بأس. الأخت زنوبيا من الجزائر تسأل عن صلاة القصر كيف نقصر الصلاة. أما بالنسبة لقصر الصلاة فهو خاص بالسفر، وأما جمع الصلاة الجمع بين الصلاتين فهو يكون للمسافر ويكون أيضا لمن جاءت به النصوص لغير المسافر، مثل المريض إذا احتاج أن يجمع، مثل الجمع في المطر، جمع المستحاضة وما شابه ذلك من أحوال. فالجمع في السفر إذا سافر الإنسان سن له أن يقصر الصلاة وأن يصلي الرباعية اثنتين، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، أما المغرب والفجر فتبقى على حالها، ويعتبر مسافرا إذا جاوز بنيان بلده 80 كيلو فأكثر، إذا جاوز بنيان من بنيان بلده 80 كيلو فأكثر فإنه يعتبر مسافرا وله أحكام القصر. والمعنى في هذا حتى ما يفهم البعض أنه لا يبدأ يقصر إلا إذا انتهى من 80 كيلو، لا، إذا أنا مثلا قررت أن أسافر فرضا مثلا إلى مكة، مثلا من الدوحة إلى مكة، فأنا من البداية أصلا أعلم بأني سأقطع مسافة أكثر من 80 كيلو، فأنا لو خرجت من الدوحة مثلا من بنيانها لو خرجت منها مثلا ولو كيلو واحد يجوز أن أوقف سيارتي وأصلي قصرا وأنا لم أقطع بعد 80 كيلو، لكن ما دام أن سفرتي معدلها يعني طولها أكثر من 80 كيلو فإني يعتبر مسافرا، لكني لو خرجت أقل من 80 كيلو فإنه لا يعتبر سفرا. والعلماء لهم في ذلك يعني كلام طويل، وهذا هو يعني الذي يظهر والله تعالى أعلم، أنه إذا سافر 16 فرسخا فهو في سفر، و16 فرسخ الفرسخ 5 كيلو فتعتبر تقريبا 83 كيلو. تقول ما حكم استعمال مخفي الجوانب، هذه ينبوع الحياة، ما حكم استعمال مخفي الحواجب وكيف أتعامل مع الأرحام إذا كانوا يكرهونني؟ أما بالنسبة لما يتعلق بالحواجب فالمحرم فيما يتعلق بالحواجب هو النمص اللي هو النتف أو الحلق بالموس، أما صبغها وما شابه ذلك والرسم عليها ونحوه فليس عليها بأس إن شاء الله. أما التعامل مع الناس الذين يكرهونك فإن كانوا أرحاما قريبين قابل إساءتهم بالإحسان، وإذا كانوا أيضا ليسوا قريبين جدا فلا يجب مواصلتهم دائما. يعني مثلا لو في واحدة من بنات عمك ما تحبك ولا تحب أن تراك، ليس ضروريا أنك في كل يوم تلتقين بها وتشاهدينها وتجالسينها، لا ليس مهما ذلك. يعني لو رأيتيها ولو كل أسبوعين ثلاثة مرة وسلمت عليها فقط سلاما عاما وجلستي، ما ليس عليك في ذلك بأس. يعني أنه لا يجب أن الإنسان يعني يعذب نفسه بمواصلتهم وهم يكرهونه، بل كما قال الرجل قال يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوءن إلي، فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تتقيهم برماد حار لتذهب أذاهم عنك، يعني أن هذا حسن. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن آل فلان ليسوا بأوليائي، ألا إن آل فلان ليسوا بأوليائي ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، لهم رحم بيني وبينهم رحم، فأنا لا أريد أن أقطع الرحم اللي بيني وبينهم، أبلها ببلالها. فدل هذا على أن الرحم إذا كان يعني سيء العشرة لمن يعني هم من أرحامه فإنه يعني يحاول قدر استطاعته أن يبل رحمه معهم ببلالها، لا يجب عليه مواصلة يوميا إلا إذا كانت أم أب أخ وأخت نحوه، يعني كان قريبا، ففي مثل هذا الحال يحاول أن يعني يصلهم أن يتقي أن يقابل إساءتهم بالإحسان، كما قال الله عز وجل ولا تسوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أختي أم عماد تقول أنا إنسانة مؤمنة، مشكلتي أني أعاني من التفكير دائما بالصلاة وهذا يؤرقني ويحسسني أن صلاتي لا تقبل، أحيانا أبكي من شدة الوسوسة وهذه تصيبني في الصلاة، وادعو أيضا لابني بالشفاء، أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، ابنك وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. أما بالنسبة للوسوسة في الصلاة، فالوسوسة كما تعلمون تنقسم إلى أقسام، منها وسوسة في أشياء حياتية، يعني مثلا إنسان ربما عنده وسوسة فيقول لي مثلا أريد أني مثلا أكتب بالقلم، فأقول تفضل هذا القلم، فيضع مثلا طرف ثوبه ويمسك القلم هكذا، فأقول له لماذا ما أمسكت القلم يعني عادي، قال لا أخشى أن عندك مرض جلدي وأنه أثر في القلم وصار القلم فيه فيروسات فتنتقل إلي وأصاب بهذا المرض الجلدي، هذا نوع من الوسوسة بلا شك، لأن ما عنده أي دليل على أن الذي أعطاه القلم مصاب بهذا. أو ربما مثلا لو تأتي وتريد أنك تسلم عليه سلم عليك ثم ذهب وغسل يده مرارا بالماء والصابون خشية أن يكون أنت عطست ووضعت يدك على أنفك فانتقلت الفيروسات هنا فتنتقل إليه ويحك عينه أو أنفه ويصاب، هذا نوع من الوسوسة. بعضهم إذا أراد أن يفتح السيارة، أراد أن يأكل بملعقة في مطعم ذهب وغسلها مرارا، هذا نوع من الوسوسة بلا شك، ولا ينبغي للإنسان أن يحترز في هذه الأمور إلا إذا كان ظهر له قرائن. يعني الإنسان اللي أمامك مثلا مريض، فأنت يعني لأنه مريض واضح عليه المرض احترزت منه وتصرفت تصرفات معينة دون أن تجرح شعوره أيضا، فليس عليك في ذلك بأس. أما أن يكون هذا هو منهج الحياة عند الإنسان فلا، هذا نوع من الوسوسة. هناك وسوسة تتعلق بالدين، مثل الوسوسة في الخالق عز وجل، الوسوسة في العقيدة، وتجد أن يبدأ يفكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم يقول له من خلق كذا فيقول الله، فيقول فمن خلق كذا فيقول الله، فيقول الشيطان له فمن خلق الله، قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، يعني ثم لينتهي، ينتهي يعني خلاص يسكت عن الموضوع وينهيه ولا يفكر فيه أبدا. هذا أيضا من الوساوس التي تهجم على بعض الناس ولا ينبغي للإنسان أن يغذيها. ترى يا جماعة كلما ازددت تفكيرا في الموضوع وازددت تجاوبا معه تجد أنك تعطيه تغذية من حيث لا تشعر، مثل النار التي تضع عليها حطبا وأنت لا تحس. فلا ينبغي أن يعني أن يذهب الإنسان مع هذا التفكير ولا أن يلتفت إليه أبد، آمنت بالله ورسله لا تفكر فيه، والله تعالى لا يؤاخذنا بما حدثت به يعني نفوسنا ما لم نقل أو نعمل. في نوع من الوسوسة وهو الذي يعني عند الأخت أنها تشعر أنها مع كثرة تفكيرها في صلاتها أن صلاتها غير مقبولة، كلا، الإنسان إذا جاهد نفسه في صلاته حرص على أن يتوضأ وضوءا حسنا قبل الصلاة، أن يعني أن يطبق السنة في صلاته في ركوعها في سجودها، أن ينوع في قراءة الآيات، أن يحاول أن يحفظ أدعية جديدة ثم يقولها في ركوع في سجوده، وأن يحفظ تعظيما لله تعالى أيضا يقول في ركوعه. إذا حرص الإنسان على أن يفعل مثل هذه الأشياء بإذن الله جل في علاه يذهب عنه إن شاء الله تعالى جميع هذه الوساوس، تذهب عنه جميع هذه الوساوس ولا تلتفتي إليه. كما ذكرت أنت كلما فكرت أكثر أن صلاة غير مقبولة أن كذا، أنت تتعاملين يا أختي مع رب كريم رحيم جل وعلا، لا ينبغي أن يذهب بك التفكير. والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يؤاخذنا الله تعالى بما حدثت به ما حدثتنا به أنفسنا. أختي أخت الكرام تقول يا شيخ ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الجنابة وما الفرق بينها وبين الطهارة من الحيض، وهل الغسل للنساء يختلف عن غسل للرجال؟ أما بالنسبة للطريقة الصحيحة في غسل الجنابة ففي حديث أم سلمة وغيرها أيضا لما وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن غسل النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يأتي إلى الماء فيغسل صلوات ربي وسلامه عليه أولا يعني ذكره وما أصابه من أذى، ثم كان عليه الصلاة والسلام يضرب يديه على الحائط ثم يفركهما، والحائط في عصرهم كان من طين، فإذا ضربوا باليد على الحائط التصق شيء من تراب الحائط في اليد ثم فرك إحدى اليدين على الأخرى حتى يزول ذلك الطين عنه ويعتبر مثل الصابون، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم إذا توضأ وضوءا كاملا بعد ذلك غسل جسده، بدأ بالجسد ثم أفاض الماء على رأسه أو ابتدأ برأسه حتى يشبع الرأس يصل الماء إلى أصول الشعر ثم بعد ذلك يغسل بقية جسده. هذا السنة في غسل الجنابة وهو عام للرجل والمرأة. بعض الناس أو بعض النساء تفهم من حديث أن المرأة لا يجب عليها أن، لما قالت المرأة يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعري، يعني هي شعرها طويل وتعملها ضفائر جدائل، تقول أأنقضه للحيض والجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حتيات. هذا أيها الإخوة، ثم تنقضه في الحيض، هذا لا ليس معناه أن المرأة ما تغسل رأسها أو ما تغسل شعرها، كلا. النبي عليه الصلاة والسلام تسأل المرأة عن الجديلة الطويلة، تقول هل يجب علي في غسل الجنابة أفك الجديرة كلها حتى يدخل الماء بين الشعر المنسدل من الرأس؟ قال لا، لكن روي أصول الشعر. فالآن بعض النساء تظن أنها إذا اغتسلت من الجنابة يكفي أن تغسل جسدها وتمسح على رأسها وخلاص، هذا باطل وغير صحيح، ولم يرتفع جنابتها وصلاتها من بعده باطلة ولا يجوز. هذا إنما رخص فيه للمرأة إذا كان شعرها جدائل طويلة، كما كان شعور النساء قديما كان الشعر جدائل طويلة، ثم بعد ذلك لا يجب أن تفك الجديلة، لا، إنما تروي أصول الشعر تماما. فأكثر النساء اليوم شعورهن قصيرة ولا يعملنها جدائل، فيجب عليها أن تروي أصول شعرها وأن تغسل شعرها غسلا في الجنابة. وبعض النساء مع الأسف ربما يعني لا تغسل شعرها لأنها يعني حريصة على صبغة الشعر، ولا حريصة على التسريح لا تخرب، أو حريصة يعني أنها تعمل سشوار كل مرة بعد الجنابة، كل مرة تبدأ بالسشوار من جديد. لا، هذا كله لا يعذرها في أن تترك غسل الشعر، يجب عليها أن تغسل، أن تعمم جسدها وأن تعمم رأسها تماما بالغسل في الجنابة وكذلك في الحيض فالغسل بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة هو غسل واحد وله حكم واحد فيما يتعلق بالجنابة. أختي جاردينا تقول إنها منذ أيام استقبلنا خادمة جديدة ووجدنا في حقيبتها بعض التراب أو ما يشبهه وأيضا بعض الأحجار الصغيرة، شككنا فارتبكت، قالت إن والدتها أعطتها هذا الشيء ليحفظها حتى لا يضربها أصحاب العمل، هل علينا ضرر أم لا، وهل هذا نوع من السحر؟ نعم، هذا نوع من السحر ما دام أنها تقول إن والدتها أعطتها إياه لأجل أن لا يضربها أو لا يضرها صاحب العمل، هذا نوع من السحر بلا شك، وهو لا يجوز استعماله، والإنسان يعلم أن النفع والضر بيد الله جل وعلا. لكن مثل هذا السحر الأصل أن يعني أن يتلف، أن يوضع في ماء مقروء فيه، أن يوضع في ماء مقروء فيه يعني آيات السحر، وهي الآيات التي وردت في سورة الأعراف والتي وردت في سورة يونس والتي وردت في سورة طه، آيات السحر، مثل قوله جل وعلا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته. وكذلك الآيات قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم إلى آخره في سورة الأعراف ويونس وطه، تقرأ كل مقطع منها 3 مرات أو 7 مرات وينفث في الماء، يعني ينفخ في الماء معريق يسير، ثم بعد ذلك يوضع هذا السحر فيه ثم بعد ذلك يرمى خلاص. وإذا كان شيء من ورق أو نحوه فيحرق بعدما يعني يوضع في الماء ثم يجف يحرق بعدها ويبطل السحر بإذن الله تعالى. وينبغي أيضا عليكم أختي أن تستعملوا الرفق واللين في نصح هذه الخادمة. هذه مسكينة جاءت من بلد بعيد، تركت أهلها وربما يعني أمها وأباها وزوجها وأبنائها طلبا للرزق، وأمها يعني ربما دفعها إلى هذا الأسلوب الجهل يعني والمحبة لابنتها، فلا ينبغي في الحقيقة التعنيف عليها، لا ينبغي التعنيف عليها، بل يستعمل معها الأسلوب الحسن الرفيق. وأيضا إذا تيسر أن تعطى يعني كتابا يتكلم عن السحر تنبه لهذا بإذن الله تعالى أنها تستفيد إن شاء الله تعالى. هذا أختي بحر الشوق تقول هل التصفيق للتشجيع حرام أم حلال؟ التصفيق لا بأس به، وإن كان الأولى التكبير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كبروا، كما قال عليه الصلاة والسلام أيرضيكم أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا قلنا الله أكبر. قال أيرضيكم أن تكونوا شطر أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة؟ قال فكبرنا. قال فقال فإني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، نسأل الله تعالى يجعلنا منهم. قال فإني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، قال فكبرنا. فالصحابة كانوا إذا فرحوا كبروا. لكن هل التصفيق حرام أم حلال؟ الذي ورد في القرآن هو قول الله جل في علاه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قالوا المكاء والتصدية هو التصفيق والتصفير، التصفيق والتصفير. فكانت قريش تطوف حول الكعبة ويعني تزعم أن صلاته أنها تصفق وتصفر وتعد ذلك عبادة، فنهى الله جل وعلا أن نفعل مثلهم. يعني عند الطواف على الكعبة لا يجوز إنسان يصفق ويصفر يفعل كما تفعل قريش أيام شركها وجاهليتها. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لما صلى يوما فحدث شيء في الصلاة فصفق بعض الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم، يعني إذا أصابكم شيء في الصلاة يستدعي تنبيه الإمام، فسبحوا قل سبحان الله للإمام. قال فإنما التصفيق للنساء، فإنما التصفيق للنساء، يعني التصفيق في الصلاة للنساء والتسبيح في الصلاة للرجال. لكن فرضا لو أنني مثلا يعني عملت مسابقة للأولاد الصغار مثلا أو لو أعجبت بشيء معين، فإن السنة لي أن أقول الله أكبر، وإن لم يعني أفعل الله أكبر وجعلتهم يصفقون فليس في ذلك بأس إن شاء الله، لأن الآية وردت في فعل قريش عند الطواف على الكعبة، فالإنسان لا يفعل ذلك مثلهم. وورد أيضا الحديث في التصفيق في الصلاة. أما لو أن إنسانا أعجب بشيء فصفق، أو أراد أن ينبه أحدا أن ينادي فلان فصفق، أو امرأة فرضا يعني أرادت أن تنادي زوجها فلم تشأ أن ترفع صوتها مثلا فصفقت مثلا لأجل أن يلتفت إليها، فليس في ذلك بأس إن شاء الله ولا يشدد على الناس فيه. يقول من ترك صلاة الوتر هل يترتب عليه إثم أم لا؟ لا يترتب عليه إثم، صلاة الوتر سنة والنبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الوتر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، لكنها تبقى أنها سنة، يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وأقلها أن يصلي ركعة واحدة اقرأ فيها سورة قل الله واحد، أو أن يصلي 3 أو 5 أو كذا، وأكثرها أن يصلي 11 ركعة. هذا فيما يتعلق بصلاة الوتر. تقول أختي كاميليا هل يجوز الزكاة عن شخص دون علمه علما أنه مريض وكبير في السن ولكن في كامل عقله؟ وشكرا لكم. أما بالنسبة للصدقة الزكاة الصدقة عن شخص آخر فهذا لا بأس به، يعني هذه من الهبة من الهدية، يعني مثلا أنا لو جئت وتصدقت رأيت فقيرا فتصدقت عليه بمال ونويت أن هذا المال أجره لي ولوالدي ووالداي أحيان أحياء، هذا لا بأس به وهذا من الهبة للحي وهذا جائز لا بأس به. أما بالنسبة لهبته للميت فهذا بإجماع العلماء جائز، وكذلك الحالة الأولى للحي هذا جائز. أما إذا كانت تقصد الأخت الزكاة، يعني مثلا إنسان مريض أو كذا وأخذنا من ماله وأخرجنا زكاته دون علمه فهذا لا يجوز إلا إذا كان عقله ليس معه. أما إذا كان عقله معه فلا يجوز أن يخرج من زكاته إلا بإذنه حتى ينوي، لأن الزكاة لا بد لها من نية، الزكاة لا بد لها من نية قبل أن يخرجها. أختي تقول المحبة لربها، تقول أختي ولدت بنتا ثم أخذت عقيقة واستخدموها للبيت، هل هذا جائز؟ ولو عزمنا عليها الناس هل هذا جائز أم لا؟ بالنسبة للعقيقة وهي ما يذبح للمولود كما قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شات وعن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لم يرد فيها نص في كيفية تصريفها، لم يرد فيها نص في كيفية تصريفها. فلو أن الإنسان مثلا فعل بها ما يفعل بالأضحية، وهو الأفضل أن يقسمها إلى ثلاثة أقسام فيتصدق بثلثها وعلى فقراء يعني، ويهدي ثلثها يعني لجيرانه مثلا ولبعض أقاربه، ويأكل ثلثها هو وأولاده، فهذا لا بأس به وهو الأفضل. وإن تصدق بها كلها أو أهداها كلها أو عزم الناس عليها فليس عليه بأس أيضا. يعني مثلا لو أن إنسانا عزم واحد من أصحابه مثلا على غدا وأراد أن يذبح ذبيحة، فذهب ليذبح الذبيحة وتذكر أن عليه عقيقة لابنته لم يذبحها بعد، فنوى قبل أن يذبح العقيقة قبل أن يذبح هذه الشاة أنها عقيقة لابنتي حتى يوفر على نفسه ما يذبح ذبيحة للضيف خاصة يعني. فهل هذا جائز أم لا؟ نعم هذا جائز، ما دام أنها أنهر دمها بنية أنها شكر لله جل وعلا على أن رزقني ذرية فهذا لا بأس به وهو جائز بإذن الله. ولا يجب عليه أن يخبر الضيف ويقول ترى هذه عقيقة عن ابني، لا يجب عليه ذلك. وكذلك لو أن إنسانا ذبح العقيقة وأكلها هو وأولاده أيضا ما فيها بأس، أو عزم عليها الناس. أهم شيء أن يحصل إنهار للدم، أن يحصل يعني نحر كما قال جل وعلا فصل لربك وانحر، أن يحصل نحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المولود. يقول أسكن في منطقة العفاف، تقول أسكن في منطقة بعيدة جدا عن كليتي تبعد أكثر من 150 كيلو عن منزلي، هل يجوز لي أن أجمع الصلوات أم لا؟ وهل يجوز لي القصر أم لا؟ نعم يجوز لك ذلك إذا كان مسافة ما بين نهاية البلد إلى بداية البلد الآخر أكثر من 80 كيلو، أكثر من 16 فرسخا، فإنك تعتبرين وغيرك يعني يعتبرون في حكم المسافرين، ويجوز لك قبل أن تخرجي من الكلية أن تصلي الظهر والعصر ثم تركبي يعني سيارة المواصلات وتذهبي إلى منزلك. حتى لو وصلت إلى منزلك قبل العصر فليس عليك بأس، خلاص تنامين مباشرة إلى المغرب، أنت صليت العصر انتهينا. وكذلك يجوز وتصليها طبعا ركعتين ركعتين في كليتك. أما إذا أجلت صلاة الظهر إلى صلاة العصر فإذا وصلت إلى بيتك قبل أن يؤذن العصر فصلي الظهر مباشرة أربع ركعات لأنك لا تزالين في وقتها، فإن كان قد أذن العصر فصليها أيضا أربع وأربع لأنك صرت في حكم المقيم. أما إذا كنت لا تزالين قبل أن تسافري فتصليها ركعتين ركعتين. يقول أخي غرام المخيني، يقول يا شيخ الإنسان لما يقول والله ما أفعل كذا هل عليه شيء؟ هذا بحسب إذا قصد اليمين المنعقدة نواها وقصدها فإنه يعتبر يمينا. أما إذا ما قصد ذلك مثل الإنسان قال لي مثلا تعش عندي الليلة فقلت لا والله لن آتي أنا مشغول ثم تيسر لي أن أذهب مثلا، فهل يجب علي أن أدفع كفارة؟ لا ما يجب، هذا من يمين اللغو مثل ما قالت عائشة مثل قول الرجل نعم والله ولا والله. أما إذا قال لي الشخص هذا ستأتي قلت لا، قال احلف قلت والله العظيم لن آتي أو والله لن آتي، فهنا في هذا الحال أنا نويت اليمين فيعتبر يمينا منعقدا، يجب علي أن يعني أن أكفر عن ذلك، يعني يجب علي أن أطعم 10 مساكين إذا لم أوفي به. يقول أخي غرام في السؤال الثاني أو أختي، يقول لماذا الفتاة تنتهي من الحيض؟ لما الفتاة تنتهي من الحيض هل يجب عليها أن تصلي ما فاتها؟ تصلي مثلا انتهت منها الظهر هل يجب عليها أن تصلي الصبح والظهر أم لا؟ لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها ذلك. إذا امرأة فرضا انتهت من طهرت من حيضها الساعة الثانية ظهرا قبل أن يؤذن لصلاة العصر فيجب عليها أن تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. يعني أنت طهرت مثلا وقت فرضا وقت الظهر يجب عليك أن تصلي وقت الظهر, يجب عليك تصلي مباشرة وقت الظهر. طيب يبدو معنا اتصال, نطولنا عليهم. طيب تعطونا يا شباب الاتصال ولا؟ نعم, من معنا؟ أنا الصوت عندي ما هو واضح ترى يا شباب, الصوت عندي ما هو واضح. نعم, السلام عليكم. الصوت عندي ما هو واضح, إذا وضح معكم يا شباب دخلوا علي. فالمقصود أن المرأة إذا طهرت من حيضها فإنها تصلي الصلاة التي طهرت فيها. يعني مثلا طهرت وقت العصر تصلي العصر, يعني ولو قبل المغرب دقيقة, لكن لو طهرت وقت العصر تصلي العصر فقط, ما يجب تصلي الظهر معها. وإن كان هناك من أفتى بذلك من يعني المشايخ الفضلاء, لكن ليس على ذلك دليل. طهرت وقت العشاء, يعني مثلا يأذن العشاء الساعة مثلا 8, هي طهرت الساعة 10 أو 11, أو طهرت قبل الفجر بدقيقة تصلي العشاء بس, لكن لا يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب معها. وكذلك هي الأخت تقول إذا طهرت الظهر هل يجب عليها صلي الفجر؟ لا, ما يجب عليك أن تفعلي ذلك. تقول الأخت المرسلة والمرسل همي رضا والدي, تقول لي أخ شيخ تزوج وهو محافظ على الصلاة لكنه مقصر مع والديه وفي تلبية طلباتهم, علما أن والدي متوفي. يعني تقصد يبدو أنه يعني مقصر مع والدتها, هذا بلا شك أنه إثم, وبر الوالدين هو أعظم العبادات بعد أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا, كما قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, قال وبالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا, وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حسنا, ونحو ذلك من الآيات التي تأمر بالبر والإحسان إلى الوالدين. ولا يجوز للإنسان أن يقصر معهما أبدا, ومن قصر فهو آثم, ويجب أن يناصح ويذكر بالله. أختي أحلام عاشقة الجنة تقول يا شيخ ما هو حكم الشات مع الجنس الآخر؟ طبعا يكون مواضيع عادية مثل الدراسة ومزح وأحيانا نشأة دينية وليس عندنا شيء مخل بالأدب. أنا أعتبر يا جماعة الشات الكتابي هذا هو يعني ليس بعيدا عن المحادثات الصوتية, والأذن تعشق قبل العين, وأحيانا القلب يهوى ويتمنى. يعني أحيانا لما أقرأ في بعض المنتديات في الإنترنت لأحد الكتاب يكون مثلا خفيف دم وصاحب نكتة وكذا, وأنا ليس بيني وبينه محادثة, يعني ليس بيني وبينه تشات, لكني مع قراءتي المتكررة لمواضيعه يحصل في قلبي نوع من الإعجاب له والرغبة في لقائه ومكالمته ونحو ذلك, لأنني استخفيت يعني رأيت دمه خفيفا ولطيفا ونحوه. فما بالكم يا جماعة لما يكون بيني وبين يعني جنس آخر محادثة, يعني وبيني وبينها فتاة مثلا, بيني وبينها سواليف وأخبار وكيف دراستكم وإيش سويتوا اليوم ومزح ونحوه, سيبدأ القلب يهوى ويتمنى. والله لا أكاد أحصي عدد الرسائل التي تصلني من فتيات ربما عبث بأعراضهن وكانت البداية الشات في هالكمبيوترات. في البداية تقول يا شيخ كلام وسواليف, كنت أظنه بنت بعدين صار ولد, وبعدين شوي شوي طلب رقم هاتفي وقال فقط أرسل لك رسائل عليه, شوي شوي قال سمعيني صوتك, شوي شوي إلى آخره, حتى وقع بها أعوذ بالله بالفاحشة. فلا يجوز مثل ذلك, وعلى الفتاة أن تبتعد, أن تكون محادثاتها مع بنات مثلها وشات نسائي, وأن تتأكد أيضا أنها إن دخل معهم أحد وشكوا أنه يعني رجل مباشرة يطرد من هذا المكان ولا يكمل معه الحديث. إذا أرادت تدخل مع جروبات معينة مثلا في المحادثات ونحوه ينبغي لها أن تحرص على أن تكون كلها نساء, وكذلك الشاب أن يبتعد عن مثل هذه الفتن. أخت حجابي نور حياتي تقول يا شيخ إذا كان للرجل أولاد ذكور واحد منهم أكمل دراسة الجامعية على حساب والده, هل يجب للأب أن يعطي الأبناء الآخرين مثل هذه التكلفة أم لا؟ نعم, هذا سؤال جيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم, اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أقبل إليه بشير بن سعد لأجل أن وقال يا رسول الله ومعه ولده النعمان بن بشير, قال يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا غلاما فأبت أمه إلا أن أشهدك على ذلك. نحلت يعني أعطيت ولدي هدية غلام خادم. أمه قالت لا أنا ما أرضى حتى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ قال لا. قال يسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيجب العدل بين الأولاد. ولكن هنا ملاحظة مهمة وهي لو عرض عارض لأحد الأولاد فأنفقت عليه. يعني مثلا واحد من أولادي مرض ومثلا مرض شديد واضطريت أني أنفق عليه 100,000 ريال في علاجه، هل يجب علي أمر على الأولاد الباقين وأقول أنا أنفقت على أخيكم 100,000 ريال وبالتالي نقص إرثكم 100,000 ريال وهو الذي استفاد منه، خلاص خذوا كل واحد 100,000، أو أقول للذكر متحرض الأنثيين؟ لا، هذا غير صحيح ولا يجب علي ذلك. وكذلك لو أن هذا الولد درس في وصل إلى المرحلة الجامعية مثلا واحتاج إلى مصاريف زيادة، تكاليف الدراسة مثلا أو أدفع أقساط الجامعة ونحو ذلك، لا يجب علي أن أقول والله أنا أنفقت على هذا الولد 100,000 ريال خلال 4 سنوات إذن تخصم من إرثه أو أنا أعطي بقية الأولاد. كلا، لا يجب علي أن أفعل ذلك، بل هذا حق له أخذه. كما أني ربما أنفق على الولد الصغير في قيمة حليب وحفايض وتطعيمات وعلاجات ما لا أنفقه على غيره، كذلك أنا أنفق على هذا لأنه يحتاج. لكن لو أنني ملكته شيئا أو كان أخ آخر له في الجامعة وقلت أنا سأنفق على هذا ولا أنفق على الثاني، هنا يأتي التفريق بين الأولاد. وكذلك لو أني ملكته شيئا، جئت وقلت يا ولدي بما أنك أنت أكبر أخوانك تعال أنا سأعطيك هذه الأرض هدية، أو أنا سأعطيك مثلا هذه الفلة أو هذه الشقة هدية، هنا الذي لا يجوز لأنك ملكته شيئا دائما. أما الشيء العارض فليس عليه في ذلك بأس إن شاء الله. تقول يا شيخ إذا تقدم الفتاة رجل مناسب أخلاقه حسنة وهو أيضا يصلي وملتزم ليس فيه عيب لكنها رفضته، هل تأثم في ذلك؟ لا، ما تأثم في ذلك. يعني المسألة يا جماعة ارتياح في القلب. يعني أحيانا ربما يتقدم شاب إلى فتاة وهي بعدما تراه لا ترتاح إليه، أو ربما شكله مظهره لا يعجبها، أو ربما أحيانا يكون أهله مثلا لهم طباع معينة لا تناسبها، فليس عليه في ذلك بأس. يعني لا يجب عليها ما دام أنه مثلا يصلي وكذا وأخلاقه حسنة إذن تزوجه غصب؟ لا، إلا أن الفتاة، وأنا أنبه على هذا لأهميته، يعني بعض الفتاة ربما يتقدم بها السن ولا تزال تشدد في شروط الشاب الذي يخطبها. وأنا أقول حقيقة الآن مع يعني تقدم كثير من بناتنا وأخواتنا في سنهن ولم يعني يتقدم لهن أحد، لا ينبغي للفتاة أن تتشدد في ذلك، بل إذا أتاها رجل ولو فيه بعض المواصفات التي تريد وليس كل المواصفات فلا تنتظر حتى يأتيها شاب يعني في كل المواصفات 100%، لا، بل إذا تيسر ولو بعض المواصفات تتوكل على الله وتتزوجه ولا تشدد على نفسها في ذلك. يقول أحيانا أخي آسيا 94 يقول يا شيخ أحيانا أذهب إلى بعض المكتبات أو الأسواق أريد أن أشتري كتابا يكون سعره غالي، أفتح وأقرأ النقط المهمة لمدة لا تزيد عن 3 دقائق علما أني لا أؤثر في الكتاب، هل هذا جائز أم لا؟ يعني إذا كانوا يأذنون بذلك فلا بأس، مثلا الآن الذين يبيعون الجرائد أحيانا بعض الناس يأتي ويفتح الجريدة إذا كان فيها شيء مهم اشتراها، إذا ليس فيها شيء مهم تركها، إذا كانوا يأذنون بذلك فليس عليك في ذلك بأس، أما إذا كانوا لا يأذنوا فيعني تمنع من ذلك. وعموما يعني الذي يظهر أنهم يأذنون في ذلك، لأنهم لو لم يأذنوا لا وضعوا الكتب في مغلفات. يعني أحيانا بعض الكتب تراها كل كتاب في مغلف بلاستيك، كأنه يقول إما تشتري الكتاب وحظك نصيبك، أعجبك ولا ما أعجبك أهم شيء تدفع قيمة الكتاب، أو أن تدع الكتاب مكانه. أما الكتاب الذي لا يأتي عليه التغليف، فخاصة إذا كان كتابا كبيرا ربما يصل إلى 400 صفحة 500 صفحة، ففي مثل هذا الحال لو إنسان قلب الكتاب نظر إلى الفهرس يعني إن ناسبه اشتراه وإن لم يناسبه تركه، ليس عليه في ذلك بأس. يقول الأخ المرسل يا رب سترك، يقول يا شيخ هل ترك الإقامة في المدينة المنورة فيها ذنب؟ أنا كنت مقيمة في المدينة، أو الأخت تقول كنت مقيمة في المدينة 14 عاما وذكرت بعض الأسباب، تقول ثم يعني تركنا الإقامة في المدينة هل علينا ذنب في ذلك؟ لا، ليس عليكم ذنب في ذلك، الناس يعني يعتمدون على ظروفهم. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام مدح الإقامة في المدينة والسكن فيها، عن المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح الإقامة فيها والسكن فيها، وقال عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن لا يجب على الإنسان أن يسكن في المدينة وأن يعطل أعماله في غيرها إن كان له شيء، إن سكن فيها فبها ونعمة، وإن لم يسكن فليس عليه في ذلك بأس إن شاء الله. يقول أخي محمد علي يقول هل القرعة حلال أم حرام؟ لا، القرعة ليست حراما، بل الله جل وعلا ذكرها في القرآن، فقال سبحانه وتعالى عن نبيه يونس فساهم فكان من المدحضين. يعني يونس عليه السلام لما ركب في القارب فثقل بهم وأرادوا أن يلقوا واحدا منهم فلم يكن لهم سبيل إلا أن يجروا قرعة بينهم، فأجروا القرعة، ساهم يعني أدخل سهمه في القرعة فكان من المدحضين، يعني غلب وألقي هو في الماء بتقدير الله جل وعلا، يعني والله تعالى في ذلك حكمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالإنسان لا بأس عليه إذا استهموا، يعني أن يعملوا قرعة، يعني أن الناس كلهم يريدون أن يؤذنوا النداء فيبدأوا كل واحد يختلف ويقولون طيب نعمل قرعة بيننا. والقرعة أجمع أهل العلم على أنها يعني باب من أبواب إنهاء الخلاف، لكن لا يجوز أن تعمل القرعة بناء على أموال. يعني مثلا أنا أضع 10 ريال وأنت 10 ريال وأقول لك نعمل قرعة، اللي تطلع عليه القرعة يأخذ 20 ريال، لا، هذا أصبح نوعا من القمار. أما إذا كانت القرعة مثلا من يسافر، من يؤذن، من يركب مثلا في السيارة في الأمام، من يركب في الخلف، من الذي يقود السيارة، من الذي يتقدم في المكان الفلاني، من الذي يبدأ بالطعام ونحوه، فهذا ليس فيه بأس أن تستعمل القرعة، بل هي أيضا يعني ملزمة، إذا رضي أنه يدخل في القرعة خلاص يلزمه أن يقبل ما بعدها. أختي المغتربة تقول إذا مات الميت وكان عليه دين هل يجوز لي أخذ شيء من أمواله أو شيء تصرفه له الدولة، مع العلم أن له زوجة وهي التي تأخذ جميع ما ذكر أعلى. أما بالنسبة للديون التي تكون على الميت فإنه قبل أن تقسم التركة تخرج حقوق الله وحقوق العباد. حقوق الله تعالى إن كان عليه زكاة متأخرة تخرج من التركة قبل، يعني مات وورث 100,000، نقول أول شيء أخرجوا الزكاة الواجبة عليه، أخرجوا الديون التي عليه للناس، أخرجوا إذا كان يحتاج إلى قيمة كفن، قيمة مثلا دفن، يعني أحيانا بعض البلدان يكون الدفن بفلوس والقبر بقعة القبر التي يدفن فيها أيضا يدفع لها مالا ونحوه، ففي مثل هذا الحال تخرج من ماله تكاليف التجهيز، تكاليف التغسيل إذا كان يأخذ عليه أجرة، تخرج حقوق الله تعالى كما ذكرت الزكاة، تخرج حقوق العباد الديون، ثم بعد ذلك تقسم بقية التركة. أختي درع القرآن تقول يا شيخ الرسم هل هو حلال أم حرام؟ الرسم حلال، لكن لا ترسمي ذوات الأرواح، فإن رسمت ذوات الأرواح لا تجعلي معالم الوجه واضحة. تقول ريم الراوي تقول يا شيخ إن الله لا يفرق بين زوجين متحابين إلا بذنب ارتكبه أحدهما أو كلاهما، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ ما أذكر أنه بهذا النص أنه لا يفرق بين زوجين متحابين، لا أذكر والله أنه ورد حديث بهذا النص، لكن يعني ربما أحيانا يعني إذا كان في فراق بين زوجين متحابين ربما أحيانا يكون هناك عين أصابتهما، أو أحيانا ربما أن أحدهما يكون لاحظ شيئا على الآخر فهو يجامله ولا يريد أن يحرجه بإخباره به، يعني أحيانا في أسباب ربما الإنسان لا يذكرها لامرأته. خالد أبو لينا من تونس يقول ما هي الطريقة السهلة لحفظ القرآن؟ الطرق لحفظ القرآن كثيرة، إما أن يبدأ بحفظ السور التي يميل إلى قراءتها دائما ويحبها، مثلا يحب يقرأ سورة يوسف نقول احفظها، أنا أحب أقرأ سورة طه احفظها، طيب أنا أحب كذا احفظها، ثم بعد ذلك إذا حفظ السور التي يحبها ربما يكون مجموعها 10 أجزاء، بعد ذلك يبدأ يتقسم إلى السور الأخرى. وبعض الناس لا، يقول أنا سأبدأ أقرأ أحفظ من الأسفل من عن جزء عامة وأصعد إلى الأعلى، يعني يختلفون كل واحد له في ذلك شأن فيما يتعلق بقراءته. يقول أخي أبو وليد يقول يا شيخ أنا عايش في النرويج وعندنا مشكلة مع اللحوم في الأسواق النرويجية، سمعت كذا فتوى أنها حلال، هل هذا جائز أم لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذا كنت في تلك البلدان فيجوز أن تأكل من طعام الذين أوتوا الكتاب، ما دام أنهم يقولون إنهم نصارى وهذا ذبح نصارى فكل ولا تشدد على نفسك في ذلك، كل ولا تشدد على نفسك في ذلك. يقول وإن اشتريت طبعا من الأسواق من اللحوم التي يبيعها مسلمون فهو أولى، إن اشتريت من اللحوم المسلمين فهو أولى. بقي حقيقة عدد من الأسئلة، روائع الدعوة ولحظة شوق والسلفية وكذلك ناصرة الصحابة وأبو بكر دفع الله وريحانة الرسول اللهم صل وسلم على رسول الله، هذه كلها حقيقة يعني ضاق الوقت عنها. وأنا أيضا أقول يعني أننا لم نستقبل اتصالات حقيقة في الحلقة لأنها اجتمعت أسئلة كثيرة وهم يلومونني في المنتدى دائما يقولون يا شيخ ما الفائدة أن نكتب أسئلتنا وأنت ما تجاوب عليها، ما الفائدة؟ فأحببت حقيقة أن أفرد لهم حلقة خاصة لذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، اجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.